الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تناولنا في الحلقة الماضية حول أن الشريعة تحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وموضوعنا في هذه الحلقة هو من محاسن الشريعة الإسلامية أنها دعت إلى جمع الكلمة ووحدة الصف، وهذه في الحقيقة مرتبطة بالأولى، فلا يمكن أن تتوحد صفوف المسلمين ولا يمكن أن تجتمع كلمتهم إلا إذا كنا نتعامل بحسن الظن وبالتعامل بالظاهر، كما ستأتي لدينا نصوص تؤكد على ذلك. الأصل الاعتصام بوحدة الصف والاعتصام بحبل الله جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انظر كيف ذكر النعمة ابتداء ثم نهاها كذلك، أو أنهى الآية. الله سبحانه وتعالى يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم، كررها مرة ثانية، بنعمته إخوانا، فهي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا نحن معاشر المسلمين أن جمع بين صفوفنا وأن نكون يدا واحدة. يقول الله عز وجل كذلك: إنما المؤمنون إخوة. ويقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وكذلك يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وجاءت النصوص متوافرة وكثيرة من هدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تؤكد لنا على وحدة الصف وجمع الكلمة. يقول نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. بل هناك أحاديث كثيرة، دعني أيها الأخ المشاهد أيتها الأخت المشاهدة أن أسرد لكم هذه الفضائل العظيمة في بيان الأخوة والمودة والمحبة التي نكاد أن نفتقدها إلا من رحم الله عز وجل. فإن مصالح الناس اليوم تقتضي عند الكثير منهم ألا يحب أخاه أو ألا تحب المرأة أختها إلا لمصلحة دنيوية يجدها من أخيه، ولكن النص الشرعي يدلنا على أن تكون المحبة لله. وما أعظم هذه الكلمة، ما أعظم كلمة إني أحبك في الله. هل وجدت ذلك؟ هل وجدت طعم هذه الكلمة أيها الأخ المشاهد أيتها الأخت المشاهدة؟ هل قلت يوما لأختي لك في الله إني أحبك في الله؟ إنها كلمة ليست سهلة، إنها كلمة تعطي من العواطف وتعطي من الشعور الداخلي مما يؤكد أواصر ويعمق المحبة بين المسلمين. يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر السبعة وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وورد كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة، اسمع لهذا الحديث، يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وجاء كذلك في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذا الحديث ليس في الصحيحين إنما هو في رواية الترمذي وغيره بسند حسن. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه. سبحان الله، محبتك لأخيك كرم لله سبحانه وتعالى، أنت أكرمت الله عز وجل بأن أحببت أخاك هذا. ويقول الله عز وجل كذلك في الحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح قال الله تعالى حقت محبتي للمتحابين فيا وحقت محبتي للمتواصلين فيا، الذي يصل أخاه، وحقت محبتي للمتناصحين فيا الذي ينصح أخاه لوجه الله تعالى، وحقت محبتي للمتزاورين فيا الذي يزور أخاه لوجه الله تعالى، وحقت محبتي للمتبادلين فيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم المتحابون، يقول الله عز وجل أيضا المتحابون فيا على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. إذن أيها الأخ المشاهد، أيتها الأخت المشاهدة، انظروا إلى هذه النصوص التي تؤكد لنا فضائل المحبة والأخوة وفضيلة وحدة الصف فيما بين المسلمين. بل كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحذر من التعصب ويحذر من الولاءات الضيقة التي كادت أن تفرق المسلمين اليوم، وكادت أن تمزق صفوف المسلمين بالأحزاب والتفرقات الموجودة اليوم إلا ما رحم الله تعالى. ولذلك يقول صلى الله تعالى عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. أي إذا رأيت الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية وينتسب ويتفاخر بما كان عليه من آبائه سواء كانوا في جاهلية أو كانوا في إسلام فأعضوه بهن أبيه، أي أكرمكم الله، قولوا له عض أي لأبيك. وهذه قضية كبيرة معناه شناعة ما دعا إليه، فيقال له افعل ذلك ولا تكنوا، يعني لا تجعلها كناية إنما اجعلها صريحة. انظر إلى نص النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مثل هذه اللفظة إلا وهو يؤكد شناعة وبشاعة ما كان عليه الجاهليون وكذلك من ينتسب ويدعي مثل هذه الادعاءات. والله عز وجل كذلك حذرنا من الافتراق والفرقة، فيقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذه مصيبة وطامة كبرى أصابت الجسد الإسلامي اليوم، حتى تفرق المسلمون شيعا وأحزابا إلا من رحم الله عز وجل. وهنا في الحقيقة وقفة يجب علينا أن نقفها جميعا، أن نعلم كيف يمكننا أن نتعامل مع الخلاف، وكيف يمكننا أن نتأدب مع الخلاف. فالذي يخالفني في قضية إدارية أو في قضية فيها اختلاف أفهام أو اختلاف تنوع في الأدلة لا يجوز لي أن أهجره، ولا يجوز لي أن أعامله كما نتعامل مع غيرنا من المسلمين فهذه طامة كبرى، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكون مع الجماعة، يقول يد الله مع الجماعة، الحديث عند الترمذي وغيره بسند صحيح. ويقول صلى الله تعالى عليه وسلم أيضا كما عند الإمام أحمد والحاكم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع لبقة الإسلام من عنقه. وهناك نصوص كثيرة كذلك تؤكد هذا المذهب وهذا المنهج الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم حلقتي هذه بإيراد بعض أسباب الخلاف والنزاع بين المسلمين، وأعتذر أخي المشاهد وأختي المشاهدة لسرد هذه الأسباب لأن الوقت قد ضاق، ولكن حتى نعرف الأسباب ثم بعد ذلك يكون عندنا العلاج لمعالجة أو الدواء لمعالجة هذه الأسباب. أولا السبب الأول وهو السبب الرئيس نقص العلم الشرعي عند الكثير من أبناء الأمة، خصوصا لمن انبرى أو تزعم طائفة أو جماعة معينة. وقديما قد قيل نصف العلم أضر على صاحبه من الجهل، ربما من كان جاهلا لسأل أهل العلم كما أمره الله تعالى، لكن إذا كان عنده نصف من العلم ظن نفسه أنه عالم بهذا الفن. ثانيا غياب مقاصد الشريعة الإسلامية وكذا أهدافها ومحاسنها عند كثير ممن يتزعم ويتربع على عرش الجرح والتعديل من غير علم ولا بصيرة. وهذه في الحقيقة اليوم يعاني كثير من أبناء الأمة الإسلامية من أولئكم الذين يتعنون الجرح والتعديل ويتربعون على هذا العرش الذي كان يتوخى ويبتعد عنه المتقدمون، بل حتى انتشر بين أهل الحديث أن تسمى جرحة بخارية. كان الإمام البخاري إذا لم يعجبه أحد أو إذا كان رجل ضعيفا في الحديث قال فيه نظر حتى سميت جرحة بخارية. ثالثا حداثة أسنانهم وعدم رسوخ في العلم أو الدعوة. ولذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذم الخوارج، ذم فيهم خصلتين قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وهاتان الخصلتان لو اتصفت بها جماعة فعلى تلك الجماعة السلام، نسأل الله العفو والعافية. رابعا عدم تعظيم المرجعية المشهود لها في الأمة وعدم الاقتداء والاهتداء بهديهم، بل وجد عند طوائف منهم الانتقاص والتعيير والغمز واللمز بهم وإلى الله المشتكى. فإذا وصلت الطائفة إلى انتقاص العلماء والمرجعيات فعلى تلك الطائفة السلام. خامسا غياب تقوى الله ومراقبته في إطلاق العنان واللسان في الحكم على الآخرين، وكل ذلك بحجة وتحت مسمى الجرح والتعديل. سادسا النظر إلى أخطاء العيوب وإلى عيوب الآخرين والغض عن خطأ نفسه، خصوصا إذا كان رجل من غير جماعته وكأنه يتحقق فيه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي رواه أبو نعيم في الحلي عن أبي هريرة وهو في صحيح الجامع، يقول صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينيه. سابعا غياب فقه الواقع وما يلزم اليوم من جمع الكلمة ووحدة الصف والوقوف جنبا إلى جنب أمام التحديات العالمية والمكائد والمؤامرات الحاقدة من جحافل الكفر جميعها. ثامنا تغليب جانب الحسد عند كثير من هؤلاء أمام أقرانهم، وكذا تقديم حظوظ النفس والهوى على الورع والتقوى. وأخيرا النفس الضيقة، وهذه في الحقيقة التي أفسدت كثيرا من الصدور والنفوس، النفس الضيق في الدعوة إلى الله وعدم وجود سعة الصدر للمخالف وإن كان على المنهج نفسه.